أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيفنا الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم.
أهلا. إحدى الرسائل التي وردتنا أيضا من ألمانيا إلى برنامج أسئلة عن الإيمان، تحية طيبة أهديها لكم من أعماق قلبي، وأشكر الله الذي وضعكم في طريقي لتكشفوا لي الحقيقة وتنبهوني في الوقت المناسب. أعزائي، أشكركم كثيرا على رسائلكم الكريمة واهتمامكم، إن جهودكم لم تذهب أدراج الرياح أبدا، لأنكم أنرتم لي طريقي ووجهتموني نحو الطريق الصحيح. وأنا واحدا من الآلاف الذين يستخدمكم الله لمجده، فتكونون السبب في خلاص نفوسهم. شكرا يا أختي. في هذه الحلقة أعزائي سنتكلم عن الآيات الكونية. ما هي الآيات الكونية؟ لا تقول أنك قرأت الكتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. نعم دكتور زغلول نجار، فما رأيك في البراهين الدامغة التي أوردها عن الآيات الكونية؟
هو
إذا ممكن تشرح الآيات الكونية.
الدكتور زغلول النجار متبني حركة العلم والإعجاز العلمي القرآن، رغم أن كثيرين غير موافقين على هذا، بيعتبروه لي عنق الآيات القرآنية، وإحنا هنشوف أعناق آيات كثيرة ملوية عشان خاطر تناسب العلم. فمثلا يقول لك إيه، فلا أقسم بمواقع النجوم، دي الآيات اللي جابها، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم في الواقعة، آية 75-76، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الذاريات 47، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، الأنبياء 30، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فصلت 1، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أنبياء 104، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إبراهيم 48.
ماذا كان تعليقه على هذه الآيات؟
نجار.
نعم
نجار بيعلق بقى غريبة، تعليقات غريبة في شأنا. بيقول قصة خلق الكون يجمعها القرآن الكريم بدقة متناهية.
نعم
الحقيقة أنا مش شايف الدقة المتناهية في الآيات دي بصراحة، يعني أنا راجل بفكر حر وبفكر بعقلي، إيه الدقة المتناهية في الموضوع ده؟ أنا مش قادر أفهم. خلاص في 6 آيات تلخص خلق الكون وإفنائه وإعادة خلقه من جديد، ودقة وإحاطة ومعجزة للغاية. لم يصف الحتة الخطيرة اللي قالها، لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين. دي جملة خطيرة جدا. ليه بقى؟ أولا ده دكتور، والدكتور باحث، والباحث أمين في أبحاثه، فإزاي يقول إن ما توصلش إلى هذه الأمور لحد القرن العشرين؟ ليه ما قراش كتاب مقدس؟ ليه ما قراش علم الفلك وهو دكتور وأستاذ في علم الفلك؟
فأنت تقول هناك ما ينافي ما يقوله الدكتور.
مش ينافي، في هناك قبل ما القرآن يتكلم الكتاب المقدس قبلها بآلاف السنين وضح بمنتهى الدقة غير ال6 آيات اللي بيجمعهم ويقول انهم بيتكلموا بالدقة. فمثلا لو جينا على سفر التكوين والإصحاح الأول ومن آية 1 يقول لك في البدء خلق الله السماوات والأرض، شوف الكلام المسلسل، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر صلمة، شوف الشرح، وروح الله يرف على وجه المياه، بداية الخلبة، وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل ولتكن لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والأصغر اللي هو القمر لحكم الليل، والنجوم جعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة. كلام مسلسل، كلام مسلسل. هذه هي قصة الخلق في الكتاب المقدس، يعني في التوراة والإنجيل، اللي قال عنهما محمد نبيه، نبي النجار، قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه. فإزاي هو يقول إن الإنسان ما عرفهاش إلا في القرن العشرين؟ غريب الشأن جدا. وعلشان كده أنا بستغرب، لو كان قال الكلام ده جهل تبقى مصيبة، لأنه دكتوره ما بيقراش. ولو تجاهل هذا وهو يعلمه تبقى كارثة، لأنه غير أمين في معرفة وعلمه.
في الواقع أنا قرأت قصة الخلق في الكتاب المقدس، وهي تذكر بدقة كيف خلق الله، موضوع مشيق، أشجع المشاهدين على قراءته. هل تكلم، سؤال آخر، هل تكلم الكتاب المقدس عن النجوم والكواكب؟
بالتأكيد. يعني هنا مجرد آية عن النجوم في سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم، خلصت. لكن شوف الكتاب المقدس يتكلم عن النجوم في سفر أيوب، وده قبل الإسلام ب2600 سنة، إصحاح 9 ومن آية 7-9، يقول الآمر الشمس، أدي واحد الشمس، والذي يختم على النجوم، الباسط السماوات وحده، صانع النعش، مش النعش بتاع الميت الذي موجود كوكبة من النجوم، صانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب، كلها مواقع للنجوم. وفي سفر أيوب 38 آية 31 يقول، يقول الله لأيوب النبي ليظهر ضعف أيوب، يقول له إيه؟ هل تربط أنت عقد الثريا، الثريا دي كلها برضو كواكب، أو تفك ربط الجبار، ده برضو كواكب أو النجوم، أتخرج المنازل في أوقاتها وتهدي النعش مع بناته؟ هل عرفت سنن اللي هي قوانين السماوات، أو جعلت تسلطها على الأرض؟ يعني بيذكر مواقع مواقع مواقع، ونجوم نجوم نجوم أكتر بكتير من اللي ذكره.
كلمات تبدو صعبة، هل يمكن أن توضح من المقصود منها؟
في الكلمات بتاعت الكتاب.
نعم.
يعني مثلا ما يقول هل أنت تربط عقد الثريا، عقد يعني المجموعة المنتظمة من النجوم كالعقد، الثريا اسم مجموعة من النجوم، وهذا كلام يتفق تماما مع العلم الحديث الذي قال عن الثريا هي عنقود من النجوم أطلق عليها اسم الشقيقات السبعة، كلام ده في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 579. الجبار هو اسم لأحد الأبراج، اسم أوريون، دعي الجبار، وجه في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 610. الجبار كوكبة يمثلها الأقدمون بصورة محارب. عايز حاجة تاني؟
هل يا ترى
المنازل؟
نعم تفضل.
المنازل هي البروج المبنية على الحصون في المعجم الوسيط برضو، وهي الكواكب الاثني عشر، وفي الموسوعة الميسرة هذه كواكب الاثني عشر موجودة حول دائرة البروج.
نعم.
النعش وهي الكوكب الكبير الذي يسميه الرومان الدب الأكبر. وبناته، يعني بنات النعش، الموسوعة العربية الميسرة صفحة 782 بتقول يظهر مع كوكبة الدب الأكبر النعش، أي سبعة نجوم حواليه زي زي الأريكة. مخادع الجنوب في كواكب الجنوب، فبعد أن ذكر كواكب ونجوم الشمال ذكر أيضا بقية كواكب السماء في الجنوب. هذا ما ذكره الكتاب المقدس قبل آلاف السنين، قبل محمد وقبل القرآن. إزاي بس يقول لك ما يظهرش إلا في القرن العشرين؟ وعلم الفلك من قديم الزمن ذكر هذا الكلام.
ماذا قال علم الفلك عن النجوم والكواكب؟
علم الفلك القديم؟
نعم.
في الموسوعة العربية الميسرة دي صفحة 1311 بيتكلم عن علم الفلك وقدم أيامه، بيعود لآلاف السنين، يقول إن علم الفلك هو علم دراسة الأجرام السماوية، ووضحت انشغال الحضارات القديمة بهذا العلم، وضحتها قالت واحد، تكشف آثار بابل والصين والهند للحضارات القديمة معرفة فلكية. اثنين، وكان الفلك عند قدماء المصريين تطبيقيا كعمل خرائط النجومية ورصد النجوم. ثلاثة تسميتها باسماء خاصة برضو في مصر أرض مصر، فقد عرفوا النظر في النجوم منذ أبعد عهدين بحث الاستقرار، يعني قبل الميلاد بآلاف السنين. المصريون القدماء عرفوا كسوف الشمس وخسوف القمر، وعرفوا بروج القمر والنجوم الزهر والنجوم الخنس اللي هو زحل والمشتري. وتركوا لنا في قبر سيتي الأول من 1290 سنة قبل الميلاد خريطة فلكية في معبد دندرة.
نعم.
والمصادر العربية برضو بتقول عن اليونان، علماء اليونان قبل الميلاد نهضوا بالناحية النظرية، ومن بينهم طاليس وفيثاغورس وارسطرخس إلى آخره، وعرفوا إن الشمس مركز الكون.
نعم.
فدي المصادر العربية من الصلاة بتذكر، وبعدين بتواصل الحديث ويقول إن العرب أنفسهم قبل زمن محمد قسموا علم الفلك إلى ثلاثة أقسام: نظري وعملي وتنجيم. وأهم المراجع التي اعتمدوا عليها العرب كتاب السند هند، وهو في الحقيقة خمسة مؤلفات هندية قديمة، واعتمدوا أيضا على كتاب بطليموس المصري، وهو في الحقيقة الدستور الذي صار على هديه فلكي العرب، ده الموسوعة العربية بتقول كده. تساؤلي لفضيلة الدكتور زغلول النجار، هل كان يعلم فضيلته بهذه المعلومات وهو الباحث المدقق؟ فكيف يقول أنه لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين؟ وكما سبق فقلت إن كان عدم معرفته لهذه المعلومات ناتج عن جهل فهي مصيبة، وإن كان تجاهلا فهي كارثة، لأنه بيضلل العالم. المهم إن هو عايز يلعب على السذج من الناس بالإعجاز العلمي والإبهار لإعجاز القرآن.
شكرا جناب قمص. لدينا سؤال آخر وصل من أهل المشاهدين، يقول فيه: لقد استفدت كثيرا من متابعتي لبرنامج الحياة، ونشكركم على هذه المعلومات التي فتحت عيوننا على معرفة الحقيقة التي كان مفروضا عليها التعتيم الكامل. أنا شخصيا أفكر جديا في قبول المسيح، ولكن هل تشير علي أن أنتظر حتى أنتهي من دراسة الكتاب المقدس؟
احنا بنشكر ربنا الأول من أجل الحقيقة الإجابات دي، والكلام ده كله بينعش قلبي وبيوريني الثمر المتكاثر. قد ايه بفرح ان انسان اتعرف على المسيح وتقابل وياه وغير طريقه وغير افكاره. ده عمل نعمة الله مش عمل انسان. احنا بنتكلم هنا على الهوى، لكن مين اللي بيرافق الكلمات بنسحة مقدسة وبيلمس بيها القلوب وبيغير النفس من جوه؟ انا بأهني اخي الحبيب على هذه المشاعر الطيبة والاستفادات، وبقول له لا ما تستناش لما تدرس حاجة، ربنا موجود دلوقتي وهو اللي حيساعدك علشان خاطر تعرف.
نعم.
فانت سلم قلبك للرب دلوقتي، قول له يا رب انا بفتح قلبي ليك، بقول لك اتفضل وحل فيا، املى كياني بحضورك، نور ذهني، غير قلبي، ارشدني، عرفني المسطور اللي انا ما بعرفوش. وزي ما تعاملت مع هؤلاء الناس جميعا اتعامل معي يا رب. الان انا اسلمك قلبي، اسلمك حياتي، برجوك انك انت تستلم كل مالي. انت قلت انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. وانا بفتح لك قلبي يا رب دلوقتي عشان تدخل وتنورني وتنور طريقي وتمتعني بخلاصك، اغفر خطاياي، امحو اثامي، قدس حياتي، استلمني وامسكني بيميني وقدني في طريقك. والرب اللي قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم سيقبلك فورا ويعطيك نعمه في الحال. امين
امين. شكرا. لدي هنا رسالة أخرى أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي للجميع وبالكل المشرفين على قناة الحياة. حقيقة أنا لست من متتبعي قناة الحياة لكني من المدمنين عليها، فأنا معجب بها كثيرا، لأن لقد تغيرت أشياء كثيرة في حياتي، والفضل يرجع إلى السيد الفاضل قمص زكريا بطرس.
فضل ربنا.
تحياتي وسلامي وتشكراتي له، وأتمنى لو أتيحت لي الفرصة أن أتكلم معه هاتفيا. لقد أكد معتقدي، وبعد هذا لدي أسئلة عالقة وأتمنى أن يجيبني عليها، وأتمنى أن أسمع الأجوبة على قناة الحياة. السؤال الأول: بما أنكم تعترفون بالقرآن أنه كتابا من عند الله، فما قولكم في قوله تعالى سورة آل عمران الآية رقم 84: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ وأيضا قوله تعالى في نفس السورة رقم 18: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
أوكي، يعني عايز رد على الإجابة دي
لو سمحت.
آية 84
18
دول شهد الله أنه لا إله إلا هو.
لا مش مظبوط.
أنت هي بتقول إيه؟
أنا عندي آية 18
إن الدين عند الله الإسلام. لأن هنا آية 19 في المصحف العثماني 19،
بس أنا في المصحف اللي عندي تختلف.
المصحف ورش، المصحف ورش بتاع شمال أفريقيا. يبقى لازم الأخ ده من شمال أفريقيا.
يبدو، ما أعرف، هذا جاء من إيطاليا في الواقع.
إيطاليا برضه، يبقى من شمال أفريقيا، لأن الأقل. بس شفت يعني الواحد يتبع ايه؟ انا قرآن. هنا 18 وهنا 19.
طب الآية الثانية آية 84
بتقول ايه؟
بتقول ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
لا،
كيف لا؟
84 بيقول قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. آية 85 بقى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
أنا لأول مرة في حياتي بشوف القرآن يختلف عن قرآن آخر.
واللي يعيش ما يشوف. بصريح العبارة عليها علامة استفهام كبيرة. إحنا بنتساءل، عارف، جايز يكون عند الأحباء علماء الإسلام حل، واخد بال حضرتك؟ فإحنا بنطرح هذه الأمور برضو.
نعم،
لعل فيها حلول.
نعم،
إزاي دي؟ طب في اللوح المحفوظ كانت مكتوبة بقى 18 ولا 19؟ وفي اللوح المحفوظ كانت 84 ولا 85؟
الله يعلم،
الله أعلم، مش أو ربنا عايز كده. المهم خلينا في الكلام الايه المظبوط، نرد على الكلام ده. بقول إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلى آخره. وبعدين في 85 خليني ماشي بالعثماني. نعم، عشان بتاع بلدنا
العثماني. نعم،
ايوه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. يعني هنا الدين الاسلام عند الله الاسلام، يعني نسخ للاديان السابقه،
رفض كامل.
راح في حين ان هو نفسه قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر لهم أجرهم عند ربهم وإنهم لا يحزنون.
هنا في تناقض.
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت في شك منه، ده هو حدث تنفسه.
نعم،
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك.
نعم،
فإزاي يحصل مسخ للأديان كده بجرة ألم؟ مش معقول. يعني ربنا اللي حط الأديان دي ينسخها؟ ده المسيحية ما نسختش اليهودية. ده السيد المسيح جه قال لم آتي لأنقض بل لأكمل. طيب ماذا أكمل الإسلام لليهودية والمسيحية أو للتوراة والإنجيل؟ ما هو بمعنى واضح، ما هو الجديد الذي أتى به الإسلام لينسخ المسيحية واليهودية. إيه الجديد؟
نعم.
عينا بعين وسنا بسن. أنا ده مجرد تساؤل. يعني محدش يخضع لأنه تجريح.
نعم.
ده تساؤل. والعقل لازم يفكر. إيه الجديد؟ عين بعين وسن بسن. طب ما دي كانت عند اليهودية. بس. المسيح جه وقال من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. سابها ورجع لعين بعين وسن بسن. المسيح جه وقال امرأة واحدة لرجل واحد ومن يتزوج بمطلقة يزني أو يجعلها تزني. جه محمد بالعودة إلى تعدد الزوجات. تعدد الزوجات في العهد القديم كان ما كانش فيه نعمة تشبع الإنسان وترفعه لفوق وتتسامى به إلى الروحانيات، لأن ما كانش فيه لسه نعمة، لأن المسيح ما كانش اتصلب بعد عشان تعطى نعمة للبشر.
ماذا تقصد؟ ماذا تقصد في النعمة؟
النعمة هي عطية إلهية مجانية تساعد الإنسان على أنه يعيش بحسب مطالب الله ويرضى الله. كانت موجودة في العهد القديم، فداهم شريعة على قدهم، لكن لما جاء المسيح وإدى شريعة الكمال.
نعم.
يأتي أحد بعد المسيح علشان خاطر يرجع التاريخ كله لورا. ده زي رئيس جمهورية لما يجي يقول إيه؟ إحنا هنعمل جمهورية جديدة، فكل الشعب حتى اللي واخدين دكتوراهات لازم يرجعوا إلى ابتدائي من أول وجديد. يا عم ابتدائي ليه؟ دول خدوا دراسات عليا. قالك لا، ما دي كل شيء جديد، دي شريعة جديدة. بالتأكيد الوضع ما يستقيمش. أنت اديني ما هو أكثر لكن مش ما هو أقل، واخد بالك؟ فإزاي ينسخ الأديان بجرة ألم؟
نعم.
ما تتنسخش. إن الدين عند الله الإسلام، هات لي فيه جديد يزيد عن المسيحية.
نعم.
وأنا أشوف الجديد ده صح ولا لا. هو ده اللي احنا بننادي بيه. وطبعا احنا منتظرين رأي أئمة الإسلام يقولوا لنا فكرهم ورأيهم عن هذا الموضوع. ايه الجديد الذي أتى به الإسلام عشان نقدر نشوفه.
نعم.
في حين أن السيد المسيح أنا برضو لا أقصد تجريح.
نعم.
لكن بقصد بنطرح أمور بمنتهى الصراحة على بساط البحث.
نعم.
قالها صريحة: سيأتي بعدي أنبياء كذبة كثيرون فاحترزوا منهم. احترز ازاي؟ شوف، امتحنوا الأرواح هل هي من عند الله أم لا. فامتحنها ازاي الأرواح؟ الكلام ده بيتمشى مع قداسة الله، الكلام ده بيتمشى مع أمانة الله، الكلام ده بيتمشى مع محبة الله. ما الله له قيم كاملة مطلقة، فأي دين تمسكه تقيسه بمقاييس الله الكاملة. الذي يتمشى مع مقاييس الله،
شكرا،
يبقى هو ده فعلا دين من عند الله. إن كان بيتعارض مع مقياس القداسة، المحبة، السلام، البذل، التضحية، التواضع، علامات استفهام كبيرة أوي.
وعلامات استفهام خطيرة جدا. وردنا أحد الأسئلة يقول: كلمني أحد الأصدقاء أنه أنا كإنسان ميت بانفصالي عن الله بخطيئتي، فكيف يكون لي علاقة مع الله وأنا ميت روحيا بخطيئتي؟
تمام، ده سؤال جميل أوي.
نعم.
السيد المسيح بيقول وأنتم، الكتاب المقدس بيقول وأنتم أموات بالذنوب والخطايا.
نعم.
أحياكم مع الله. المسيح جه عشان يقومنا من الخطيئة.
نعم.
بيقول تأتي ساحة وهي الآن، ساحة.
نعم.
وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الإنسان والسامعون يحيى. نعم. إنسان ميت بالخطيئة، صوت ربنا بيحييه. صوت ربنا من خلال البرنامج.
نعم.
بيقول أنا بحبك، أنا جاي ومت علشانك، المسيح مات على شانه عشان يغفر خطاياه، فأنا بحبك، فهل تقبلني؟ إذا الإنسان تجاوب مع هذا الصوت يصير فيه حياة.
نعم.
وإذا رفض هذا الصوت يظل في الموت، يبقى في الموت. فالسؤال هنا مش أنت ميت ولا حي، أنت عايز تحيا ولا لا، أنت عايز تكون لك حياة جديدة ولا لا.
نعم.
ونحن أموات بالذنوب والخطايا أحيانا معه.
نعم.
فإذا قبل الحياة تحيا بها. هبل النعمة تحيا بيها. يعني الإنسان اللي بيختنق لعدم وجود أكسجين، مش مشكلة إنه بيختنق، مشكلة إنه في جهاز أكسجين ممكن يديله الأكسجين، هيقبل ولا هيرفضه؟
نعم.
يقبل الأكسجين ياخد حياة
أكيد،
يرفض الأكسجين انتهت الحياة.
نعم.
المسيح هو الأكسجين اللي بيديني حياة. فهل تقبل المسيح عشان يعطيك حياة؟
كيف أحصل على هذه الحياة؟
تقول له، هو جه موفر العملية، قال أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه ومعي.
نعم.
مجرد أن أنا أقول له تفضل يا رب أنا فتح لك قلبي.
تفضل
يا رب خش حياتي. أنا عملت كده في يوم من الأيام، وعلى ما أعتقد أنك أنت عملت كده.
نعم.
وكل إنسان مؤمن تغير، حصل تيرنينج بوينت في حياته،
أي نقطة تحول،
نقطة تحول في حياته كان بسبب أنه قبل المسيح فتغيرت حياته كلية.
نعم نعم. كلمة أخيرة في الدقيقة الباقية كي ما ننهي البرنامج، هل لديك أي شيء آخر أن تضيفه؟
أنا بتمنى وبصلي من قلبي أن أي واحد النهاردة سامع البرنامج ده، ما جاش البرنامج عبثا، ما جاش البرنامج هبهزرت، لكن جاء البرنامج لأن الله دعاه، قال له تعالى شوف أنا هكلمك، لأن اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أرجوك وانت قاعد دلوقتي في البرنامج ارفع قلبك لله، قل له يا رب انت جبتني النهاردة وبتسمعني الكلام ده، أرجوك يا رب انت لك هدف من هذا الكلام، أنا بفتح لك وداني، بفتح لك ذهني، بفتح لك قلبي، تعالى حل فيا وغيرني تغيير كامل، أعطيني حياة بدل الموت.
أمين.
ثق أنه بيحبك مستعد يرتجي.
شكرا شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، قال المسيح أنا هو البداية والنهاية، أنا هو الألف والياء، من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. شكرا لكم وشكرا لإصغائكم، ويسرنا أن نلتقي بكم في حلقة أخرى، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. شكرا.